أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في موردين ذكرهما السيد في آخر مسوغات التيمم، وألحق به مورد ثالث ولكن ناقش في المورد الثالث. المورد الأول قلنا بأنه يجوز التيمم لمن لم يكن متطهرا لصلاة الجنازة، وذكرنا الدليل موثق السماعة إجماع الفقهاء، إلا أن الخلاف هل أنه يجوز له مطلقا حتى مع القدرة على الوضوء والغسل إذا كان جنبا، أو مختص فيما إذا كان هناك خوف الفوت عن الصلاة على الجنازة. ذكرنا أن الأقوى هو الثاني، وإذا أتى بالأول لا بد أن يكون بنية الرجاء لا بنية الورود، لما ورد في مرسل الحلبي أنه إذا فاتته الجنازة. هذا ما تقدم. المورد الثاني للنوم، يستحب الإنسان أن يكون متطهرا حين النوم، وروايات كثيرة وردت في هذا المجال. فحينئذ إذا كان متمكنا وقادرا على التوضي لا إشكال فيه، هو الأفضل، ويجوز له أن يتيمم ولو كان قادرا على التوضي وقادرا والماء متوفر، يعني لا يوجد مسوغات التيمم عنده. فهل أن هذا الأمر أيضا مطلق أو أنه مختص في حال النسيان، بحيث أن الرجل أو الإنسان ذهب إلى فراشه لينام تذكر أنه لم يتوضأ، فهناك يتيمم على دثاره مهما كان دثاره؟ هذا ما ورد في الحديث. بعض الفقهاء ادعي عدم الخلاف فيه أنه مطلق حتى كنه متذكر لكنه لم يتوضأ فيتيمم على فراشه، هذا وارد في كلمات الفقهاء ادعي عدم الخلاف فيه، بل استفيد من بعض الروايات التي سنذكرها. لكن رواية وردت أنه إذا تذكر لم يكن متطهرا فليتطهر في فراشه، يتيمم على فراشه. هذا يقيد تلك الإطلاقات لو كان له إطلاق. فبناء على هذا الرأي يجوز حينئذ أن يتوضأ أن يتيمم، فيما إذا دخل فراشه لينام تذكر أنه لم يتوضأ فيتيمم. وقيل بأنه أمر استحبابي كما في السابق، والأمر الاستحبابي يجوز اتيانه مطلقا لكن لا بعنوان الورود بل بعنوان الرجاء ورجاء المطلوبية. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه لو أجنب وهو في أحد المسجدين يستحب له أن يتيمم للخروج، هذا ما ذكروه وذكره بعض الفقهاء في هذا المجال. لكن السيد الماتن وغيره أوكل الأمر إلى المسألة الحكمة فيما ذكره سابقا في أحكام الجنب، فيما إذا أجنب داخل المسجدين نام واحتلم حينئذ فلا بد من مراعاة أقل الزمان. فهل إن التيمم أقل زمانا أو الاغتسال أقل زمانا أو الخروج أقل زمانا؟ هذه هي الموارد. فيلاحظ أقل الزمان إذ المكث في المسجد حرام فلا بد أن يقلل من هذا المكث، فإما أن يكون المكث القليل في التيمم أو يكون المكث القليل في الاغتسال، حوض موجود يدخل في الحوض ويطلع غسل ارتماسي مدته قليلة، أو أنه ليس إنما في الخروج مكثه قليل، فلا بد من ملاحظة هذه ليقلل المكث الحرام. أما أنه يستحب له التيمم للخروج ليس الأمر على إطلاقه. فلذلك استشكل السيد المصنف وغيره من الفقهاء على هذا الحكم مطلقا، بحيث أنه يتيمم للخروج من المسجد إذا احتلم في المسجد مطلقا يتيمم، ليس الأمر كذلك. فلا بد من الملاحظة أقل المكث زمانا، إما في التيمم أو في الاغتسال أو في الخروج. هذا ما سنذكره حينئذ. ثم يذكر في آخر هذا المطلب مسألة: لو كان عنده ماء مطلق لا يكفيه للوضوء أو للاغتسال، وهناك ماء مضاف خرج عن إضافته لكن مضاف، يقدر أن يتمم هذا الماء المطلق بذلك الماء المضاف حتى يتم له الوضوء بهذا الماء أو لا؟ يقول: يجب إذا لم يكن ما يوجب سلب الإضافة عنه. يصب فيه ماء ورد، هذا ماء الورد ذهب ريحه وبقي كونه ماء الورد ليس أكثر من ذلك، أي أنه ليس الماء الورد بالمعنى الذي يطرح فيه الورد، ماء الورد المباع في السوق ويطرح في الطعام. فحينئذ هذا الماء يطرح في هذا الماء المطلق القليل ليتم له به التوضؤ أو الاغتسال، يقول: يجب تتميمه بهذا، فحينئذ لا يجوز له التيمم، إذ يصدق عليه أنه واجد للماء فلا يشرع في حقه التيمم. ودعوى الانصراف من أنه عند انصراف الأدلة إلى الماء الذي عنده بما يكفيه لا يشمل من هذا، يقول: هذه الدعوة غير تامة. من قال أن الروايات الآن هذا الشخص هو واجد للماء فينطبق عليه هذا العنوان فلا يشرع في حقه التيمم، يجب عليه تتميمه في هذا الأمر؟ خب، إذا قلنا بأنه لا يجب، أو أنه كان الخلط قهريا، حصل قهريا لا أنه بفعل فاعل، فحينئذ نفس الكلام يجري في المقام. فإما أن نقول بوجوب التتميم بالماء هذا بماء البضاق، فهذا الأمر واضح لتنقيح الموضوع، يجب التتميم مقدمة لتنقيح الموضوع، أي أنه واجد للماء. أو أنه لا يجب ولكن خلطه، أو أنه خلط بغير اختيار منه، فحينئذ في هذه الصور الثلاث يجب عليه التوضي ولا يجوز له ولا يشرع في حقه التيمم، لأنه واجد للماء. ودعوى أن الماء منصرف إلى ما يكفيه للوضوء أو الغسل، هذه دعوى لا يسمع هذا الدعوى، إذ الأدلة تشمل هذا، هذا واجد للماء. وبذلك ننهي الكلام في المقام الأول من البحث في التيمم. المقام الثاني فيما يصح به التيمم، ذكر السيد الماتن رحمه الله الفصل هذا فيما يصح به التيمم. المشهور المعروف أنه يصح التيمم بوجه الأرض على المشهور بين الفقهاء، بل ادعي عدم الخلاف فيه، وتدل عليه جملة من الأدلة، سنذكر هذه الأدلة ونرى أن الأدلة هل تشمل مطلق صعيد الأرض أم تختص بالتراب فقط. المشهور المعروف لفظ الصعيد الوارد صعيدا تيمموا صعيدا، الصعيد مطلق وجه الأرض يشمل الحجر والمدر والتراب وغير ذلك إلا المأكول والمشروب والمعادن الذي سيأتي ذكرها المستثنيات. فحينئذ هذا هو الدليل، استدل عليه بكلمات اللغويين وأيضا بالروايات الواردة وبجملة من كلمات الفقهاء في هذا المجال، نذكرها إن شاء الله. الثاني من الموارد التي لا يوجد مسوغ للتيمم مع ذلك يستحب التيمم فيه: النوم، فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقة سواء نسي أم لم نسي، فهو قادر على كل شيء على الوضوء والغسل، مع ذلك يتيمم وينام. والدليل على ذلك ما ورد في قوله في الحدائق الظاهر عدم الخلاف فيه، ولمرسل الفقيه عن الصادق عليه الصلاة والسلام: من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان الدثار، من أحسن الألبسة وأحسن الأغطية، لا الدثار في البوادي والهذا حتى عليه تراب ما يحتاج، كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله، لم يزل في صلاة ما ذكر الله، أي إذا ذكر الله تبارك وتعالى. فهل هذا الحديث مطلق بحيث أنه متمكن من الوضوء؟ ما في عنده علة ومانع، ولكن مع ذلك دخل في فراشه وتيمم على فراشه، أو أنه مختص بقوله عليه الصلاة والسلام: نسي فتيمم كان فإن ذكر أنه ليس على وضوء. يعني الحديث يبين أنه كان ناسيا للوضوء فدخل فراشه، قال عليه الصلاة والسلام: يتيمم على فراشه كائنا ما كان، أو يختص بهذا. لكن هذا الحديث نستفيد منه أولا مورده المحدث الأصغر لا المحدث الأكبر المجنب الناسي، لما ورد في قوله: فإن ذكر أنه، فيختص بالحدث الأصغر والشخص الناسي، فيكون التعدي إلى غيره إلى المحدث الأكبر وإلى غير الناسي يكون تعدي بغير دليل، فإن كان هناك دليل من إجماع وغيره نتعدى، وأما إذا لم يكن فلنقتصر على مورد الحديث. فالتعدي إلى غيره يحتاج إلى دليل، ومن أجل ذلك خصه بعضهم بالوضوء، لا سيما بعدما ورد في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام قال: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد. هذا الحديث يشمل المحدث الأكبر، وحينئذ لكن خصه فيما إذا لم يجد به عنده الماء، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد. هذه هي الأحاديث الواردة في المقام. ذاك الحديث مرسل الفقيه مختص بالحدث الأصغر، وهذا الحديث يشمل الحدث الأكبر، وذاك الحديث مطلق من حيث وجود الماء أو عدم وجود الماء، هذا الحديث يختص بما إذا لم يتمكن من الوصول إلى الماء لم يكن عنده ماء فليتيمم. وبالجملة فإن الظاهر من جميع ذلك اعتبار فقد الماء في صحة التيمم فيه أيضا، أي لأجل النوم يعتبر فقد الماء لأجل هذا الحديث، فما ذهب إليه بعض الفقهاء أولى بالقبول حين، فما ذكره من أن الحكم مختص بالحدث الأصغر والناسي هو أولى بالقبول، إلا أن يقال بجريان قاعدة التسمم: هو الحكم استحبابي، التوضئ والمنام للنوم مستحب، فنتسامح هذا ونقول يتعدى، حتى لو كان هذا الشخص متمكنا من الماء فليتوضأ وليتيمم بدثاره، لكن لا بعنوان الورود بل بعنوان الرجاء، إلا أن يقال بجريان قاعدة التسامح حتى بالنسبة إلى فتوى المشهور أيضا، وحينئذ إذا تيمم بينوي فإنه ينوي الرجاء للورود، لما ذكرنا مكررا بأن قاعدة التسامح لا يثبت حكما استحبابيا، وإنما يثبت الثواب فقط. وعلى فرض إثبات الحكم الاستحبابي يختص بالروايات الضعيفة، وأما نتعدى إلى فتوى المشهور أو قول أحد الفقهاء فهو محل كلام ونظر عند أغلب الفقهاء، فحينئذ إذا أتى بالتيمم فليأتي بعنوان الرجاء لا بعنوان الورود. ثم قال رحمه الله: وخص بعضهم بخصوص الوضوء، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة، وهي ما إذا أوى إلى فرشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره، لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه. هذا هو الذي ذكره بعض الفقهاء، واختاره السيد الماتن رحمه الله وجمع كثير من الفقهاء، لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء. نعم هنا أيضا لا بأس به، أي بالتيمم لا بعنوان الورود بل بعنوان الرجاء، لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية، حيث إن الحكم استحبابي، كل الحكم استحبابي، أي التوضي لأجل المنام في الفراش مستحب. فإذا ناقشنا في هذه الأدلة إذا أتى به خلاف هذه الأدلة يحتاج إلى هذه النية، نية الرجاء لا نية الورود. ثم قال رحمه الله: وذكر بعضهم موضعا ثالثا، وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين الشريفين، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل، يعني مع وجود الماء يتيمم هنا، أي مسوغات التيمم ما لا يوجد، لكن مع ذلك قالوا بوجوب التيمم لأجل من؟ لأجل الخروج، وإن أمكنه الغسل. لكنه مشكل، بل المدار في هذا لأقلية الزمان، فهل إن زمان التيمم أقل من زمان الغسل وأقل من زمان الخروج؟ فلا بد من والمناط في الحكم هو الأقلية المكث، زمان المكث، فإن كان المكث أقل زمانا في التيمم فليتيمم ويجب عليه، وإن كان الأقل زمانا في الغسل كما ضربت لكم مثال حوض طرح نفسه في ذاك الحوض بعنوان غسل الارتماسي صحيح ليس فيه أي وقت هذا، أو زمان الخروج هو قريب الباب فيخرج من هذا الباب، ويكون زمان الغسل وزمان التيمم أكثر من زمان الخروج، فيجب عليه الخروج من دون تيمم ومن دون غسل. فحينئذ ما فإذا كان زمان التيمم أقل من زمن الغسل يدخل تحت ما ذكرناه من مسوغات التيمم، من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء، فإن استعمال الماء في هذه الصورة يستلزم المكث الكبير في المسجد كثير في المسجدين وهو حرام بالاستعمال، فإن زيادة الكون والمكث في المسجدين مانع شرعي من استعمال الماء. وبذلك نقول تقدم الكلام في هذه المسألة، أي المسألة في هذا في المسألة الأولى من فصل ما يحرم على الجنوب، فراجع هناك وهو صحيح وحسب القاعدة. ثم قال مسألة أخرى: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله، وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف، عنده ماء مضاف يكمل هذا حتى يجوز له حتى يتمم، يكون ماء كافيا لوضوئه أو ماء كافيا لغسله، فهل يجوز أن يكمله ويتممه بهذا، أو أنه يسقط عنه الغسل والوضوء ويتيمم؟ ذهب جمع إلى أنه هنا الأدلة بهكذا، من كان عنده ماء منصرف إلى الماء الموجود عنده بما يكفيه. إذا راجعنا إلى الأدلة نستفيد هذا العنوان: من كان عنده من الماء ما يكفيه للوضوء أو الغسل لا يجوز له التيمم، فهذا ليس له عنده ما يكفيه فينتقل إلى التيمم. أما أنه أتممه بماء مضاف حتى يصح لي الوضوء أقدر أن أتوضأ أو أغتسل، هذا لم يرد خلاف الدليل، لكن هذا الانصراف ممنوع لما ذكرنا. فحينئذ إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله، وإذا كان وكان تتميمه وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه، والدليل عليه أنه صدق الوجدان والتمكن. هذا هو الرجل أن هذا ماء لا يصدق عليه ماء المضاف، يصدق عليه وجدان الماء، فلا يجوز له ولا يشرع في حقه التيمم لصدق الوجدان والتمكن من استعمال الماء، فيمنعان من مشروعية التيمم، وهما أعم من أن يكون الماء موجودا بحد نفسه بدون واسطة أو كان مع واسطة شيء آخر بحيث لا يخرجه عن الإطلاق. الحديث مطلق، الأدلة مطلق تشمل كلا القسمين، وهما أعم من أن يكونا مع الواسطة أو بدون الواسطة. ودعوى الانصراف عن مثل الفرض بحيث لا يكون ما عنده ماء كافيا ونكمله بماء مضاف، انصراف الأدلة عن ذلك، يقول هذا الانصراف بدوي بل ممنوع أبدا لصدق الوجدان عنده. والمستفاد من الأدلة من مجموع ما ذكرناه سابقا ولاحقا، المستفاد من الأدلة وكلمات الفقهاء قدس الله أسرارهم أن مورد تشريع التيمم إنما هو عدم التمكن من استعمال الماء، عدم التمكن من استعمال الماء عقلا أو شرعا أو عرفا. وجميع الموارد المذكورة في كتب الفقهاء من صغريات هذه القاعدة، والمقام من هذه القاعدة من صغريات هذه القاعدة. وبعد الخلط، أما إذا خلطنا وجب الخلط، لكن ما هذا صحيح، خلطناه وتم عنده الماء الكافي للوضوء أو الغسل، أو خلط بغير اختيار المكلف فصار ماء كافيا بحيث لا يخرجه عن الإطلاق، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل، وإن قلنا بعدم وجوب، حتى لو قلنا بعدم الوجوب وجوب الخلط لكن خلط هذا الماء، أو إنه خاص تحقق الخلط بصورة قهرية، كل ذلك هذه الصور الثلاث لصدق وجدان الماء حينئذ. فعبارة المصنف رحمه الله فيه نوع من الغموض، من عبارتي يراد هكذا: حتى لو قلنا بعدم وجوب الخلط وبمشروعية التيمم، أو كان الخلط من باب الاتفاق ففي الجميع يجب الوضوء أو الغسل لصدق الوجدان في جميع هذه الصور الثلاث. وبذلك ينتهي الكلام في المقام الأول وهو بيان مسوغات التيمم. فصل فيما يصح به التيمم، وهذا هو المقام الثاني. نقول يجوز التيمم، قال رحمه الله: يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى. المقام الثاني فيما يصح التيمم به، والكلام يقع من جهات أيضا: الأولى يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض، وهذا هو المشهور بين الفقهاء كما في الجواهر، وعن بعض دعوى الإجماع عليه، ويدل عليه إطلاق الكتاب والسنة الشريفة المشتمل على لفظ السعيد، بناء على أن السعيد اسم لمطلق وجه الأرض. والبحث في هذه الكلمة تارة يكون بحسب كلمات اللغويين وأخرى بحسب الاستظهار من الأدلة وثالثة بحسب الاستظهار من كلمات الفقهاء. أما الأول بحسب كلمات اللغويين فقد نسب إلى المشهور بين اللغويين وعن الزجاج لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك، وقال في المعتبر الصعيد هو وجه الأرض بالنقل عن فضلاء اللغة، ذكر ذلك الخليل وثعلب عن أبي الإعرابي ابن الإعرابي أو أبي الإعرابي، هذا هو الذي ذكروه. لكن يعارضه ما قاله بعض أهل اللغة أيضا من أن الصعيد خصوص الترابي لا مطلق وجه الأرض، فلا يشمل الصخر الموجود، لا يشمل ذلك، إلا أن الظاهر أن ذكر التراب من باب المثالي لا من باب الخصوصية، إلا أن الظاهر بل المقطوع به لما سيأتي إنه تفسير بأظهر أفراد الصعيد وأكثرها شيوعا ومرادا عند الاستعمال، إلا أن معناه الحقيقي لا أن يكون معناه الحقيقي، فمعناه الحقيقي للفظ الصعيد هو مطلق الأرض وجه الأرض، أما أنه يختص حقيقة بالترابي هذا من باب أظهر الأفراد لا من باب الحقيقة اللغوية. ويدل على ذلك جملة من النصوص الشرعية، منها قوله تبارك وتعالى فتصبح صعيدا زلقا أي أرضا ملسة مزلقة، فهذا صعيد معنى أرض لا خصوص التراب هذه، فيشمل مطلق وجه الأرض. ومثله قوله تبارك وتعالى وإنا لجاعلون عليها صعيدا جرزا أيضا في سورة الكهف، صعيد مطلق الأرض لا خصوص التراب. ومنها ومن تلك النصوص قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد أي أرض واحدة لا فيها تراب أي تراب أي صعيد الوجه، ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء، والسر يرجع في هذا أن دماء الشهداء تأسيس للحق ومداد العلماء استدامة الحق وإثبات الحق، ولهذا قيل في ترجيح دماء مداد العلماء على دماء الشهداء، هذا أيضا استعمل في صعيد واحد أي أرض واحدة لا أنه مستعمل في الترابي. أما بحسب الاستظهار من الأدلة فلا بد من ذكر الروايات الواردة فيها لفظ التراب ولفظ الأرض ولفظ غير ذلك، فهل نستفيد منها ما ذكره بعضهم من أنه خصوص التراب أو يشمل مطلق وجه الأرض؟ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.